الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. وصلنا إلى قوله إرادة. قال: وقدرة إرادة وغايرة أمرا وعلما والرضا كما سبق. تكلمنا على القدرة والإرادة، طبعا تكلمنا عليها بشكل إجمالي، عرفها المصنف هنا صاحب الحاشية، قال: هي صفة قديمة زائدة على الذات قائمة به تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. هنا وصلنا نحن. قال صفة، لماذا قال صفة؟ ما معنى انه صفة؟ إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه نحن لا نعرف حقيقة هذه الإرادة. مثلا نحن عندما نعرف مثلا الإبصار الحاصل في البني في الإنسان، نقول لا نقتصر على قولنا بأنه صفة خالص في الإنسان، لا، الإبصار اللي هو حاصل في العين بنقول هو انفعال، عبارة عن انفعال الشبكية، شوف كيف انفعال الحس اللي هو العضو هذا بالضوء اللي هو منعكس عن كذا وكذا. هو إذا حقيقة الإبصار عند الإنسان هو انفعال. واضح كيف المسألة؟ الألم، ما هو الألم؟ عبارة عن انفعال. ما هو القتل؟ هو عبارة عن فعل. فإذا حقائق الأشياء ما بتقول ما هو القتل، بتقول هو مثلا صفة قائمة أو إلى آخره، لا، بتقول هو فعل مثلا وهكذا. فيوجد للأمور حقائق. كل كلمة الصفة لا تبين الحقيقة ولكنها تعنونها، يعني توضح انها ليست بذات قائمة بذاتها، ليست ذات قائمة بنفسها، بل هي امر قائم بذات. اكثر من ذلك لا نعلم حقيقة هذا الامر، لا نعلم حقيقته. طب لما لا يقال ان حقيقة هذه الصفة هي انفعال او فعل او صورة او الى اخره؟ لان كل هذه الامور عبارة عن كيفيات، بارك الله، كيفيات يتصف بها البشر، يتصف بها المخلوقون، المخلوقات تتصف بها. والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولا نعلم حقيقة ذاته، كما وأيضا لا نعلم حقيقة ذاته. لذلك نقتصر على قولنا الإرادة صفة، كما قلنا القدرة صفة، أكثر من ذلك لا نعلم. طب فما الذي نعلمه عن الإرادة؟ هي بعض الأحكام التي تلزم عن كون الشيء مريدا، مثل ما عبر عنه هنا، قال صفة أولا قديمة. لماذا قال قديمة؟ لأنه يستحيل أن يتصف الله سبحانه وتعالى بصفة حادثة، لأن كل صفاته جل شأنه قديمة بالذات، زائدة على الذات. ما معنى قوله زائدة على الذات؟ إنها ليست هي عين الذات، لأن الإنسان يعقل مفهوما للذات ثم يطلب النظر في أنه هل هذه الذات تتصف بصفات أم لا. فإذا الإنسان في تعقله، في عقله، يفهم مفهومين، واحد اسمه مفهوم للصفة، واحد اسمه مفهوم للذات. فهنا مفهوم الصفة زائد على مفهوم الذات في الذهن والعقل. نحن أثبتنا وجود الذات، فنطلب بعد ذلك أنه هل هذه الذات متصفة أم أنها ليست متصفة بشيء؟ تتصف إيش؟ بصفات. هذه الصفة تتصف بمعنى معين، هذا المعنى هو صفة، مفهوم هذا المعنى زائد على مفهوم الذات. يعني لو قال لك إنسان: هل حقيقة مفهوم الذات هو عين حقيقة مفهوم الصفة؟ تقول لا، بل مفهوم الصفة زائد، يعني غير مفهوم الذات، زائد يعني غير مفهوم الذات. طيب لو قال إنه زائد، هل يلزم على زيادة المفهوم في الذهن، هل يلزم تركب الذات في الخارج؟ 100%. هذا أمر وهذا أمر آخر. كما قلنا سابقا إن الإنسان عندما نعرفه نقول هو حيوان ناطق، هل معنى ذلك إنه في الخارج في أمرين متركبات مع بعض، واحد اسمه حيوان واحد اسمه ناطق؟ مش هيك المسألة، لا، بل ما في الخارج عبارة عن أمر واحد موصوف بوصفين ذهنيين، كل وصف له مفهوم مغاير للمفهوم الآخر، الأول مفهوم الحيوان والآخر والثاني مفهوم إيه؟ الناطق. في الذهن في انفصال في المفاهيم، لأنك أنت بتتكلم عن مفاهيم ذهنية، وأما في الخارج فمصداق هذه المفاهيم واحد، أمر واحد. كذلك عندما نقول الله سبحانه وتعالى قديم، الله سبحانه وتعالى قدير، الله سبحانه وتعالى عالم مريد إلى آخره، لا يلزم عن ذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى في الخارج عبارة عن ذات مركبة من عدة موجودات، أول موجود اسمه الذات والثاني اسمه الصفة اللي هي القدرة وهكذا. لا، هذا تطور فاسد وتطور باطل، ومن يقول بذلك هو أصلا مشبه لله سبحانه وتعالى، ويلزمه تنكيد ذات الله جل وتعالى عن هذا الأمر. إذا نحن عندما نتكلم نتكلم على أمور مفاهيم، مفاهيم في الذهن، ولكن مصداقها هي صادقة على ذات واحدة غير مركبة في الخارج. إذا قال قديمة، عرفنا ليه قال قديمة، زائدة على الذات، أي زائدة في المفهوم، ليست هي عين المفهوم، وإلا لو كانت عين المفهوم لكان منذ أول لحظة تعقلت فيها وجود الذات فإنك تتعقل بنفس القدر من دون طلب أنها مريدة قادرة عالمة إلى آخره. ولكن نحن أولا عرفنا وجود الذات، ثم سألنا هل هي قادرة، هل هي عالمة، هل تتصف بالإرادة وهكذا. إذا مجرد طلبنا لإدراك نسبة هذه الأوصاف إلى الله سبحانه وتعالى أو الصفات إلى الله سبحانه وتعالى إلى ذاته الجليلة، هو اعتراف منا بأن مفاهيم هذه الصفات زائدة، مفاهيم هذه الصفات زائدة على إيش؟ على مفهوم الذات. يرحمك الله. قال زائدة على الذات قائمة به، قائمة به، يجب أن تقوم الصفة بالموصوف، يستحيل أن تقوم الصفة بغير الموصوف، قائمة به، تخصص الممكن. الآن كل هذا عبارة عن أوصاف اعتبارية. الآن قال تخصص الممكن ببعض ما يجب عليه، ما فعله؟ يعني ما هو الفعل الذي يلزم عن الكون الواحد مريدا؟ الواحد من حيث كونه مريدا ما أثره، ما الأثار المترتبة على كونه مريد؟ كونه مريد معناه أنه يلزم عليه أنه يمكن أن يخصص الممكنات ببعض ما يجوز عليها. طب أين هي الممكنات التي يخصصها الله سبحانه وتعالى؟ أين موجودة؟ أين هي ثابتة؟ في الخارج إلها ثبوت؟ ها؟ طب لو لم تكن ثابتة لا تسمى ممكنة؟ تسمى. إذن قولنا تخصص الممكن أعم من أن الممكن هنا أعم من أن يكون ما هو في الخارج، لأنه أصلا أصل إيجاد الممكن هو من متعلقات الإرادة. تخصيص الممكن بوجوده، تخصيص الممكن بكونه موجودا، هو أمر من متعلقات الإرادة. إذن تعلق الإرادة سابق على الوجود. لاحظ كيف؟ إذن الممكن من حيث ما هو ممكن ليس جزءا من كونه ممكنا انه موجود او غير موجود، بل الوجود والعدم لاحقان لكونه ممكنا، لاحقان لكونه ممكنا، فهما امران عارضان على كونه ايش؟ ممكنا. يعرضان عليه، ايش يعني يعرضان عليه؟ يطرأان عليه بإرادة المختار. الله سبحانه وتعالى يختار ان يوجد الممكن ويختار ان يعدم الممكن. اذا ما هو هذا الممكن؟ هو التقدير الذي يقدره ويختاره الله سبحانه وتعالى بإرادته. ليس لك ثبوت إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، ليس لك ثبوت إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى إثباتك. لذلك أهل السنة قالوا مطلقا إنه الماهيات نفس الماهيات مجعولة، يعني جعل الممكن بهذه الماهية، جعل الممكن بهذه الماهية هو بإرادة الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا نشأت يعني عند الأشاعرة أنهم قالوا كان الله سبحانه وتعالى يمكن أن يخلق العالم على هيئة وصورة أخرى غير هذه الصورة، فهناك يوجد احتمال آخر وثالث ورابع لوجود العالم على غير الصورة التي هو موجود عليها الآن. فما الذي خصص العالم بأن وجد على هذه الصورة؟ إرادة القادر المختار فقط. لو قلنا إن العالم يستحيل أن يوجد إلا على هذه الصورة الموجود عليها الآن، يلزم على ذلك إيه؟ ما الذي يلزم على ذلك؟ بالضبط، إنه لا توجد إرادة، لا توجد إرادة لله سبحانه وتعالى. أصلا الإرادة معناها كون الواحد مريدا، ما معناه؟ معناه إنه يمكن أن يوجد الشيء ويمكن أن لا يوجد، ويمكن أن يوجد الشيء، يمكن أن يحرك ويمكن أن لا يحرك. ولو قلنا إنه لا يمكن أن يوجد العالم إلا على هذه الصورة، إذن هناك فقط احتمال واحد للعالم، فما بالكم لو قلنا بعد ذلك إنه لا يمكن إلا أن يوجد العالم، مش انه يوجد على هذه الصورة فقط ايضا ان يوجد، اذا انتفت الارادة، انتفت الارادة. لذلك اهل السنة هم الطائفة الوحيدة، الفرقة الوحيدة التي تثبت الارادة، حقيقة الارادة لله سبحانه وتعالى، اهل السنة الوحيدون هم الذين يثبتونها على اطلاقها، بخلاف مذهب الفلاسفة ومذهب الشيعة ومذهب حتى ابن عربي وحتى مذهب المعتزلة في بعض جهاته. مذهب المعتزلة مش كله ينفي الإرادة، في بعض جهاته يستلزم نفي الإرادة، يستلزم نفي الإرادة بناء على قولهم بوجوب الصلاح والأصلح على الله سبحانه وتعالى، لأن قولهم بوجوب الصلاح والأصلح فيه تحديد لإرادة الله سبحانه وتعالى. واضح كيف المسألة؟ وهذا هو يعني قول قريب من قول الفلاسفة بالفيض، وقول قريب من قول الفلاسفة بأنه الإرادة، الفلاسفة عرفوا الإرادة مش بهذا التعريف الذي يعرفها به يعني أهل السنة، بل قال الفلاسفة أن الإرادة هي العلم بالنظام الأحكم. الإرادة عندهم هي مجرد العلم بالنظام الأحكم للعالم فقط، لا يوجد هناك صفة زائدة على العلم اسمها الإرادة، بل عين العلم إذا تعلق بالنظام الأحسن، تعلقه بالنظام الأحسن هو عين الإرادة.
العلم
عندهم ثابت ولا لاحق للنظام الأحسن؟ العلم هو هي الإشكالية نفسها، إنه العلم هو فقط سابق، فقط إجماع سابق لتفاصيل الموجودات، وليس سابقا لإجمال لمجمل الموجودات. عشان هيك قالوا العلم، علم الله متعلق بالكليات فقط مش بالتفاصيل، وفي الحقيقة العلم عندهم لا يتعلق إلا بالموجودات، لذلك هم قالوا الله سبحانه وتعالى لا يعلم إلا ذاته، لأنه في حال اعتبار رتبة الخالق والمخلوق، رتبة الخالق قبل رتبة المخلوق، فالعاقل من حيث ما هو عاقل يتعقل الخالق قبل تعقله للمخلوق ثم يلاحظ وجود المخلوق. لذلك الفلاسفة قالوا علم الله يتعلق فقط بذاته، ليس له أن يتعلق بمخلوقاته. واضح كيف المسألة؟ وهكذا يعني عندهم بعض التفاصيل التي يعني رد عليها المتكلمون بشكل تفصيلي في كتب علم الكلام الموسعة، ولكن هنا نحن نلفت النظر فقط. فإذا العلماء قالوا الإرادة صفة قديمة زائدة على الذات قائمة به عائدة على الذات نفسها، تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. ثم قال وهو الممكنات المتقابلات الستة المنظومة في قول بعضهم. يعني ما هو الذي يجوز على الممكنات؟ هي ستة أمور نظرها بعض العلماء في بيتين من الشعر، يعني تسهيلا على الطالب لكي يحفظها. قال الممكنات المتقابلات وجودنا والعدم، صفاته وجودنا والعدم، وجود عدم بقابل البعض، يعني الممكن إما أن يكون موجود أو معدوم. الممكنات المتقابلات وجودنا والعدم، ثم الصفات، في ممكن يكون في صفة، ممكن يكون في صفة أخرى. قال بعد ذلك أزمنة أمكنة ذهاب كذا المقادير روى الصفات. إذن ما هي المتقابلات؟ الوجود والعدم، الصفة وصفة أخرى، زمان وزمان آخر، مكان ومكان آخر، جهة وجهة أخرى، مقدار ومقدار آخر. صارت ستة من المتقابلات. إذا الله سبحانه وتعالى يخصص الممكن ببعض هذه المتقابلات على بعض، وبناء على ذلك توجد المخلوقات. طبعا عند أهل السنة الإرادة فقط هي مخصصة، الإرادة فقط هي مخصصة يعني للإيجاد والإعدام، أو للإيجاد على صفة دون صفة بالنفق بناء على ما ذكرناه الآن. بعض الناس يقولون الإرادة هي نوع من الكلام، يعني نوع من الأوامر والنواهي، يعني إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيء معناه أنه أمر به، وما لم يأمر به لم يرده، يعني خلطوا بين الأمر والإرادة، خلطوا بين الأمر والإرادة، وبعضهم خلط بين الإرادة والمحبة. أهل السنة قالوا لا علاقة، لا يوجد استلزام بين الإرادة وبين الأمر، لا يوجد استلزام بين الإرادة وبين الأمر، فبعض المرادات، بعض المرادات مأمور بها وبعض المرادات غير مأمور بها لا تلازم. مثلا الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق مثلا جميع أفعال الناس، وبعض الناس كفار وبعضهم مؤمنين، فهو خالق الكفر وهو خالق الإيمان في الناس، ولكنه لم يأمر بالكفر بل أمر بإيش؟ بالإيمان. فإذا بعض المرادات مأمور بها وبعض المرادات غير مأمور بها. هناك انفكاك عند أهل السنة بين الأمر والنهي وبين الإرادة. كذلك قالوا أنه الإرادة ليس معناها المحبة والشوق، ليس معنى الإرادة أن الله سبحانه وتعالى يحب شيء، يعني ليس معنى أن الله سبحانه وتعالى أراد شيئا معناه أنه أحبه، بل المحبة عند أهل السنة هي فقط الأمر بالشيء، يعني هي لازمة عن الأمر بالشيء، لا يوجد هناك شوق عند الله سبحانه وتعالى للموجودات، وإلا لو كان شوق هناك شوق فالواحد عندما يشتاق لآخر فهو يحتاج إليه. أنت أصلا تشتاق لما تشعر أنه ينقصك، يعني تحتاج إليه لكي تتكمل. واحد ليش بحب بنت مثلا؟ ليش بحب لأنه تحتاج إلى أن تكمل ذاتك، هو هذا معنى حقيقة الشوق، يعني ما تخط واحد كيف انت جدا هو حقيقة الشوق هذا، الإنسان يحب المال لأنه المال يكمله. فلا يقال إن الله سبحانه وتعالى يشتاق أو يحب بمعنى العشق، يعني هذا لا يطلق، لأنه هذا عبارة عن كأنك تقول إن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى غيره فيشتاق إليه، لأن الشوق هو ميل، الميل يعني الميل إما ميل حقيقي أو ميل وجداني أو إلى آخره، والميل عبارة عن طلب للتكمل، عبارة عن حاجة. فإذا أهل السنة من هذا الباب قالوا الإرادة ليس فيها جنس المحبة، بل المحبة كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به فيقال عليه محبة، إنه يحبه من هذا الباب فقط، من باب إنه أمر به. ولكن الإرادة هي فقط عبارة عن تخصيص شيء على شيء، فقط عبارة عن ترجيح شيء على شيء، هذا هو معنى الإرادة. ولا يستلزم هذا المعنى للإرادة أن يكون الله سبحانه وتعالى محتاجا لما يرجحه أو ما يخصصه بوجود على عدم أو بصفة على صفة أو بمكان على مكان آخر مطلقا. إذن الإرادة عند أهل السنة هي أمر فعلي محض وليس انفعاليا، واضح كيف المسألة؟ أمر فعلي محض، وأفعال الله سبحانه وتعالى ليست قائمة بذاته. يعني ما ينتج عن الإرادة هي أفعال، عين الإرادة هي صفة، متعلقاتها هي أفعال، والأفعال لا تقوم في الفاعل، لا تقوم في الخالق، يعني أفعال الله سبحانه وتعالى لا تقوم في ذاته، يعني لا تحل بذاته مطلقا. معنى
هل هذا المعنى للإرادة، يعني الإرادة ترجع للعلم؟
في هناك معنيين للرجوع، في معنى الذي ذكرناه أولا عن الفلاسفة واختاره الشيعة وبعض المعتزلة أنه الإرادة هي نفس العلم بالنظام الأحسن. نحن لا نقول أنه الإرادة هي نفس العلم بالنظام الأحسن ولا بالنظام الأصلح ولا بالنظام الصالح حتى، لا، ولكن هذا المعنى للإرادة اللي هم بيقولوا أنه هو عين العلم، هذا في معناه أنه الإرادة في ذاتها ليست متميزة عن العلم، هي عين العلم، معناه أنه فيش إرادة أصلا، شيء واحد معناه فيش إرادة. لما تفسر شيء بنفس الشيء الآخر معناه في الحقيقة الشيء الآخر هو الموجود، مش وهذا عبارة عن اعتبار من اعتباراته، واضح كيف المسألة؟ ولكن نحن نقول إنه الإرادة ترجع إلى العلم، مش رجوع في وجودها، أيوة في تعلقها، بمعنى إن هناك صفة اسمها صفة إرادة وصفة أخرى اسمها صفة علم، لا تتعلق الإرادة إلا على وفاق تعلق العلم. شوف كيف المسألة صارت، تعلقها هو المعتمد، هو المترتب على تعلق العلم. ولكن لاحظ انه هذه كذلك نقول القدرة مترتبة على الإرادة. ايش يعني مترتبة؟ نفس القدرة توجد بعد وجود، لا مش هيك المسألة، لانه لا يوجد هناك صفة يعني قبل صفة في الوجود بالنسبة لله سبحانه وتعالى، ولكن تعلقات القدرة مترتبة على تعلقات الإرادة، مترتبة على تعلقات الإرادة فقط.
الترتيب بين العلم بعدين الإرادة بعدين القدرة
فقط، هذا اللي يسموه ترتب عقلي، هو هيك العلماء أهل السنة يسموه بالضبط ترتب عقلي، ولكن هي في الوجود الخارجي واحدة، بنفس المرتبة، لأنه إحنا كما قلنا تغاير مفاهيم الصفات لا يستلزم تغايرها في الحقيقة. لذلك أهل السنة قالوا أيضا لا يجوز القول مطلقا إن الإرادة غير، إن الإرادة هناك في تغاير حقيقي بين الإرادة وبين العلم في الخارج، في عين ذات الله سبحانه وتعالى. لأنه التغاير معناه إنه هذا وجوده غير وجود هذا، فلازم يلزم التركه. بل نقول كما نقول إنه بالنسبة للعلاقة بين ذات الله وبين صفاته، إنه لا هي الصفة لا غير الذات ولا هي عين الذات، كذلك نقول في حق كل صفة مع صفة أخرى، لا هي عين العلم ولا هي عين ولا غيرها. مثلا العلم بالنسبة للإرادة لا هو عين الإرادة ولا غيرها، لئلا يلزم التركيب أيضا. فنحافظ على الاختلاف، على التغاير في من حيث المفهوم، والوحدة من حيث الوجود. كيف المسألة صارت؟ إذا لذلك قال وغايرت أمرا وعلما والرضا كما سبق. وغايرت أمرا يعني وقدرة إرادة، ثم قال وغايرت، إيش في وغايرت؟ على الإرادة. وغايرت الإرادة أمرا وعلما والرضا كما سبق. وغايرت أمرا وعلما والرضا كما سبق، كما شرحنا سابقا. في واحد عنده سؤال؟ طبعا هذه المسألة وهذا التمييز بين الإرادة والتفريق بين الإرادة والأمر، أو الإرادة والمحبة اللي هو عبر عنها بالرضا، هنا يترتب عليه القدرة على حل كثير من الإشكالات التي أوردها، بعض الإشكالات هذه أوردتها فرق المعتزلة، وبعضها أوردتها فرق من الشيعة، وبعضها أوردها من المجسمة. يعني كثير من المسائل هذه تنحل بناء على هذا الأمر. مثلا أنا أريد أن أضرب مثلا بعض الأمثلة على يعني من المسائل التي يعني ألقاها بعض الفرق الأخرى. مثلا تفريق ابن تيمية بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، تفريق ابن تيمية بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، هذا تفريق باطل. قال مثلا، قال هناك إرادة كونية أو إرادة تكوينية وإرادة تشريعية، ثم قال بعد ذلك إنه الإرادة التكوينية لا يوجد هناك تخلف بينها وبين مرادها، بين ما تتعلق به، ولكن الإرادة التشريعية، ومرات يعبر عنها بإرادة شرعية، يوجد هناك تخلف بينها وبين ما تتعلق به. بضرب مثال على ذلك، بضرب مثال إن الله سبحانه وتعالى أراد مثلا إيمان جميع الناس، أو إيمان، أو أمر أبا لهب بالإيمان، ولكن أبو لهب لم يؤمن، فهذه يسميها إرادة تشريعية لم يحصل متعلقها، هو هيك يسميها. أنا أنقل لكم ماذا يقول هو، يعني حاصل معناه وخلاصة قوله في هذه المسألة. هذا طبعا كله بناء منه على التفريق بين الإرادة وتقسيم الإرادة وتنويعها، وإدخال الأمر في ضمنها. يعني هو لما خلط الإرادة بحقيقة الأمر والنهي، نتج عنده قسمين للإرادة، إرادة سماها كونية، وإرادة سماها شرعية أو تكوينية وتشريعية. وهذا طبعا أتباعه مثل ابن عثيمين وغيرهم من شراح كتبه يذكرون هذا التقسيم، ولا يلتفتون إلى وجه النقد فيه مطلقا. يعني يأخذون هذا التقسيم تقسيم مسلم مطلقا. والحقيقة إنه المسألة، يعني أنا استقرأت كل آيات القرآن فلم أجد في موضع من مواضع القرآن موضع واحد يلزم منه التخلف بين الإرادة وبين متعلقها. والمواضع القليلة التي يوردونها مثل هذا الموضع أو مواضع أخرى، هو في الحقيقة مش إنه تخلف بين الإرادة وبين متعلقها. يعني الله سبحانه وتعالى إذا أراد التشريع، أراد التشريع، التشريع حصل ولا ما حصل؟ حصل. ولكن لما يأمر، إذا أمر الله سبحانه وتعالى بعض المكلفين، أو إذا أمر المكلفين بالصلاة فلم يصلي بعضهم، هل يقال إن الله سبحانه وتعالى أراد صلاتهم أم إنهم أمرهم بالصلاة؟ أمرهم بالصلاة. في فرق كبير بين أنه أراد صلاتهم، لو أرادهم يصلون لما استطاع واحد من الناس أن لا يصلي، ولكن هو أمرهم بالصلاة. فهناك في فرق بين الأمر بالشيء وبين إرادة الشيء. وفي اللغة أصلا في فرق، وفي العقل في فرق، وفي النفس في فرق بين الأمر والنهي. فالذي أراده الله سبحانه وتعالى أراد التشريع. التشريع حصل ولا ما حصل؟ هل تخلف ولا لم يتخلف؟ لا، لم يتخلف، مطلقا حصل. هل أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزل تشريع ولم ينزل تشريع؟ حصل. أتممت عليكم دينكم، اليوم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقول لا، أتم إنزال الدين. ما لا يوجد هناك حكم من الأحكام الشرعية أراد الله سبحانه وتعالى إنزاله ولم يتم نزوله. ولكن هذه الأحكام متعلقة بإيش؟ بالمكلفين، تعلق إرادة ولا تعلق أمر ونهي؟ تعلق أمر ونهي. طيب هل يلزم لتعلقات الأمر والنهي أن يحصل المأمور به؟ لا لا يحصل، بل هذا متوقف على إرادة المأمور نفسه. فإذا إرادة الله حصلت بإيقاع التشريع، التشريع حصل ولم يتخلف عن إرادة الله. واضح كيف المسألة؟ فتقسيم ابن تيمية الإرادة إلى إرادة شرعية وإرادة كونية، هذا تقسيم باطل، تقسيم باطل لا يستند على شيء مطلقا. كذلك الشيعة أخذ بعضهم أو كثير منهم بنفس التقسيم، ولكن لكل واحد مقصد، لكل واحد هدف. عندما أخذ بهذا التقسيم الشيعة قالوا بهذا التقسيم ليتوسلوا بهذا التقسيم إلى إثبات العصمة لآل البيت، لإثبات العصمة لآل البيت. إيش هي الآية اللي بتتكلم؟ إنما يريد، لاحظ كيف، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لاحظ كيف إنما يريد الله ليذهب، هم قالوا، لاحظ كيف هذا اللي أنا الكلام اللي تنقله من تفسير الطباطبائي ومن تفسيرهم الكثيرة جدا وفي كتبهم العقائدية، يعني ملخص ما يقولونه، يقولون ذلك. قالوا إنما يريد الله، في هنا إرادة لله، هم قالوا تعلقت بإيش؟ بإذهاب الرزق. إذن يجب أن يكون الرزق قد ذهب، فبناء على ذلك يلزم إيش؟ إذا ذهب الرزق من آل البيت إذن صاروا كلهم أطهار مطهرين، ومعنى أنهم مطهرين أنهم معصومين. إذن لا يمكن أن يصدر من أحد من آل البيت شيء مخالف ل أوامر الله سبحانه وتعالى أو مخالف للحق في نفسه. هكذا قالوا، يعني هذا هو الذي قالوه، قاله الشيعة. ولكن في الحقيقة هل الإرادة متعلقة بنفس إذهاب الرزق؟ يعني أنا أردت شرب الماء، خلص هي أردت شرب الماء، إذا كنت قادر أشرب الماء، واضح كيف المسألة؟ شربت الماء. طيب أنا قبل قليل لما طلبت من أسامة إنه يجيب ماء، ما الذي أردته؟ أردت أمر أو طلب من تامر أن يحضر الماء. أردت الطلب، هل حصل الطلب مني أم لم يحصل؟ إحضار الماء هل هو بفعلي أم بفعل تامر؟ بفعل تامر. إنما إذا أنا أعبر عن هذه الواقعة بإني أمرت لأشرب الماء، طلبت لأشرب الماء. شوف كيف المسألة، إيش يعني طلبت؟ أردت لأشرب الماء، هيك التعبير بيصير. إنما أردت لأشرب الماء، إيش إنما أردت؟ أردت إيش؟ أردت شرب الماء؟
الطلب.
أيوة، إنما أردت الطلب لأشرب الماء، وحصل الطلب،
الأمر مستغرب
بالضبط. وبعد هيك شرب الماء راجع لإرادتي أنا، وهيك معنى الآية. لاحظ كيف؟ لأنه الآية حقيقة هيك، ظاهرة هيك.
رسول الله،
إنما يريد الله في إيش محدود ليذهب. اللام هنا لام الغاية، لام الغاية هنا وليست لام زائدة. إنما يريد الله، إيش الذي يريد الله؟ ارجع عاد للآيات اللي قبلها، ترى انه مثلا امر نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض الامور، امر اهل البيت ببعض الامور. انما يريد الله هذه الاحكام، هذه الامور منكم يا اهل البيت ليذهب عنكم الرجس اذا التزمتم بها. انما يريد الله سبحانه وتعالى منكم هذه الاوامر، هذه الامور ان تحصلوها وتلتزموا بها. ليش؟ ليعقب ذلك طهارتكم، ولكن أنا أردت تشريعكم. هذا التشريع حصل أم لم يحصل؟ حصل، تم. طيب اللام هنا لام الغاية مترتبة على إيش؟ على إرادتكم أنتم. هل تريدون الآن بعد أن أنا حصلت لكم هذه العاد وأوقعتها وأنزلتها وبلغتها إليكم، الآن ترجع المسألة لكم، هل تلتزمون بما أمرتكم به؟ إذا التزمتم حصلت طهارتكم وتطهيركم وذهاب الرجس عنكم يقينا، وإذا لم تلتزموا بها لم يحصل ما يعقب الالتزام بالأوامر. إذا إنما يريد الله هذه الأوامر وهذه التكاليف ليش؟ ليعقب هذه الأوامر والتكاليف التزامكم بها اللي هو غاية تطهيركم. شوف كيف المسألة. فإرادة الله في الحقيقة لم تتعلق مباشرة بإذهاب الرجس. لو تعلقت مباشرة بإذهاب الرجس لقال الله سبحانه وتعالى إنما يريد أو إنما أراد إذهاب الرجس أو أراد أريد أن أذهب الرجس، خلاص وانتهت المسألة. طيب لماذا قال إنما يريد ليذهب عنكم الرجس أهل البيت؟ إنما يريد هذه الأحكام اللي أنتم أصلا تساءلتم لماذا كلفنا الله سبحانه وتعالى بها، لماذا خصنا بها من دون الناس، فقال لكم حكمة تخصيصكم بها دون الناس هو أنكم إذا التزمتم بها ذهب عنكم الرجس. فإذا كل المواضع وكل الألفاظ أو الآيات التي تمسك بها سواء ابن تيمية أو الشيعة ليقولوا بأن بعض المتعلقات التي تعلقت فيها إرادة الله لم تحصل مباشرة أو حصلت مباشرة، شوف كيف عند الشيعة حصلت وهي فعلا ليست متعلقات، وعند ابن تيمية لم تحصل بأنها ليست إيه من متعلقات، كل واحد استشهد بجانب غلط. هذه مخالفة لحقيقة الأمر، مخالفة لحقيقة الأمر. طبعا هذا فيه يعني أنا عامل عنها بحث خاص وتفصيل كيف آية الاستواء، كيف ليس كمثله شيء. أيضا مثل هذه المواضع في لها تحليل تام وكامل مع استقراء لأغلب التفاسير الشيعية والسنية وغير ذلك مع تطبيقها على القواعد النحوية واللغوية، فنتج عندنا هذا الأمر اللي هو أصلا مطابق لحقيقة القواعد العقائدية التي ذكرها علماء أهل السنة، من أن الإرادة فقط حقيقتها واحدة وهي التخصيص، تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه. وأما تنويع الإرادة إلى إرادة تشريعية أو إرادة تكوينية أو إرادة شرعية وإرادة كونية فهذا لا وجه له. إذا تقول إرادة تشريع فالتشريع حصل، فلما تقول بعد ذلك إنه الإرادة التشريع يمكن أن يتخلف عنها متعلقها؟ واضح كيف المسألة صارت؟ إذن لذلك قال الناظم هنا وقدرة إرادة وغايرة. لماذا قال غايرة؟ لأن هناك في دقائق لهذه المسألة. لاحظ كيف معنى المتن، المتن يعني يزي إليك أو يذكر لك أمور عناوين مسائل، كل مسألة من هذه المسائل أو كل كلمة من هذه الكلمات تصير إلى قاعدة كبيرة أو تنبهك إلى خلاف يعني فرق أخرى أو ناس آخرين خالفوا في بعض العقائد. هذا هو مفهوم المتن. عشان هيك الواحد لما يحفظ متن يعني هذا شيء غير، ولكن عليه أن يتقن حله. ليش أنت تقول لماذا قال وقدرة إرادة وغايرة؟ ثم يحكي وقدرة إرادة وعلم وكلام وإلى آخره، ليش عند الإرادة نبه إلى مثل هذه الأمور؟ لأنه في الحقيقة ترتبت خلافات على عدم التنبه إلى هذه الأمور، فأراد أن ينبه إليها هنا أمرا وعلما والرضا كما ثبت. ثبت أنها مغايرة في المفهوم لكل هذه الأمور طبعا. ويترتب على الإرادة وبعض مسائلها ولوازمها أيضا مسائل أخرى عديدة نافعة طبعا إن شاء الله يعني في المستقبل يعني تحصلون عليها بشكل مفصل في يعني عند قراءة كتب يعني أكثر تفصيلا من هذا الكتاب. قال وعلمه، مش قال وقدرة إرادة وغايرة إلى آخره، قال وعلمه ولا يقال مكتسب. وعلمه ولا يقال مكتسب. لماذا لا يقال مكتسب؟
لأنه نقص
معناه أنه لم يكن ثم كان وهذا باطل، لأنه قوله لم يكن معناه أنه كان ذاهلا وهذا باطل. وعلمه ولا يقال مكتسب، ما معنى الاكتساب هنا يا شيخ يوسف؟
وحصول علم بعد علم المحصول.
أيوة يعني حصول بواسطة آلة أو وسائل معينة، إما بالنظر أو بالخبرة أو بالعادة أو بالتجربة أو غير ذلك، مكتسب مكتسب. وعلمه ولا يقال مكتسب، علم الله ليس كسبيا بل هو ذاتي لله سبحانه وتعالى، علمه ذاتي له. وهذه قاعدة عظيمة جدا من قواعد علم التوحيد. إن شاء الله إذا ربنا يعني وفقنا إنه يعني إذا يعني قرأنا كتاب أعلى مثل شرح الطوالع أو النسفية، إن شاء الله نلفت النظر إلى فائدة القول بأن علم الله ذاتي وأنه ليس مكتسبا، ولكنه يترتب عليه قواعد عظيمة جدا في علم التوحيد. يعني إحنا نطلقها إطلاقا الآن، ولكن حقيقة ينبني عليها مسائل في غاية الدقة. وعلمه ولا يقال مكتسب. العلماء عادة في المتون وفي الكتب المختصرة بيقولوا إنه مكتسب خرج منه علم الإنسان، وخرج منه كذا، وخرج منه أن يكون متوقف على النظر والبحث وغير ذلك. ثم طبعا هذا كله صحيح، كل هذا الكلام صحيح، ولكن في الكتب علم الكلام المفصلة يبينون بالضبط ما هو المقصود فيه، كيف يكون علم الله سبحانه وتعالى ذاتي، كيف إنه لا يأخذ علمه من الخارج. علمه ليس انفعاليا، علم الله سبحانه وتعالى ليس مجرد أمر صفة كاشفة عن ما يجب أن يكون الأمر عليه في نفسه. واضح كيف الكلام معي ولا نمتم؟ علم الله لا يقال عليه أنه يتعلق بالشيء كما يجب أن يكون عليه في الخارج، لأنه لا يوجد شيء أصلا في الخارج يجب أن يكون على هيئة معينة. واضح كيف الكلام؟ بالضبط. بل علم الله ذاتي، لأنه علمه وإرادته هما المرجحان لهيئة الأشياء في الخارج، مش إنه الأشياء في الخارج يجب أن تكون على شيء معين ثم أوجدها الله وعلمها على ما هي عليه، لا، وإلا لصار الله موجبا بالذات. وهذا أمر دقيق جدا، كثير من الناس يجهلون حقيقته، حتى من أهل السنة، حتى من الأشاعرة. وهذا هو المقصود من إنه يعني من الأشاعرة، طبعا العوام الأشاعرة مش العلماء. هذا هو المقصود من أنه علم الله ذاتيا، أي ليس مكتسبا من غيره. واضح كيف المسألة؟ مثل أنه علم الله شيء ينطبع في ذاته مما في الخارج، هذا علمنا الذي هو كذلك. بل علم الله ذاتي له، لأنه ماهيات الأشياء مجعولة لله أصلا، لا يوجد شيء في الخارج يجب على أن يكون على هيئة معينة، فلما علم الله سبحانه وتعالى أنه يجب أن يكون على هذه الهيئة اختار أن يكون أن يوجد على هذه الهيئة. طب هذا هو عين الإجبار في الحقيقة، هذا هو عين الإثبات. ولكن علم الله وإرادته ذاتيتان له، وماهيات الأشياء ووجوداتها الخارجية تابعان لعلمه الذاتي وإرادته الذاتية. واضح الكلام كيف صار؟ وعلمه ولا يقال مكتسب، فاتبع سبيل الحق واطرح الرياض، لا تشك في هذا الأمر، لأن كل ما سوى هذا الأمر مؤدي إلى كون الله موجب بالذات. يعني يجب عليه أن يفعل الشيء ليس لإرادته بل لأمر خارج عنه، كما قالت الفلاسفة إن العالم مثلا يفيض عن الله سبحانه وتعالى فيضا من دون توقفه على إرادة، وغير ذلك من المذاهب الباطلة. قال وهو صفة أزلية متعلقة بجميع الواجبات والجائزات على وجه الإحاطة على ما هي به من غير سبق خفاء. هذا تعريف للعلم، تعريف حد ولا تعريف رسم، لأنه يذكر لوازم في العلم. قال صفة، لماذا قال صفة يا عون؟ إشارة لا نعلم، كلها على نفس النمط، صفة أزلية متعلقة بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات. الإرادة بماذا تعلقت؟ طب لماذا لم تتعلق شيخ سامر بالواجبات؟ الإرادة
لأنها متعلقة بالإسناد، ولو تعلقت بالواجبات أصبحت
الواجبات ممكنة.
ممكنة
يعني إيه معنى تعلقها بالشيء؟ إنه تؤثر فيه، فلو كان الواجب يتأثر لجاز أن يتحول من حال إلى حال. طب كيف يتحول من حال إلى حال وهو واجب؟ ومعنى الوجوب الثبوت، إذا هذا مناقض لحقيقة كونه. طب لماذا لم تتعلق الإرادة بالمستحيلات يا شيخ؟
لماذا تتعلق بالمستحيلات؟
بنفس الأسلوب الذي قلنا لصارت الممكنات المستحيلات ممكنات، وهذا انقلاب الماهية، وانقلاب الماهيات باطل. هذه مسألة من المسائل الحقيقية والكبرى عند أهل السنة اللي هي بسموها مذهب مبدأ الهوهوية، وحكينا عنه قبل ذلك، إنه أن الشيء هو هو، إنه في حال إنه الشيء هو يستحيل أن يكون غيره. شوف كيف هذا مبدأ فطري، مبدأ بسيط جدا عند العقل، ولكنه يترتب عليه أمور عظيمة جدا. قال: وهو صفة أزلية متعلقة بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات. طيب القدرة بماذا تتعلق؟ بالممكنات. لماذا؟ لأن القدرة تعلقها تعلق تأثير، وكل صفة من الصفات تعلقها تعلق تأثير لا تتعلق إلا بالممكنات. أما الصفات التي تعلقها تعلق كشف كالعلم تتعلق بكل شيء، والصفات التي تعلقها تعلق دلالة كالكلام تتعلق أيضا بإيش؟ بكل شيء.
القدرة متعلقة أو متركبة عن الإرادة،
وبالتالي ليس لها إلا ما تتعلق به الإرادة، لا تتعلق إلا بعين ما تتعلق به. جميل جدا، هذا كلام صحيح. قال: متعلقة بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات على وجه الإحاطة. كيف يعني على وجه الإحاطة؟ يعني مش شيء بعد شيء، مرة واحدة، دفعة واحدة، محيطة بكل شيء تفصيلا وإجمالا. لا يوجد في الحقيقة عند علم الله علم إجمالي، ولكنه العلم الإجمالي إذا قيل إن الله سبحانه وتعالى يعلم العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي هو صفة للمخلوق الحادث أصلا. أنت علمك علم إجمالي، فالله سبحانه وتعالى يعلم علمك على وصفه، يعني يعلم علمك من حيث ما هو إجمالي. واضح كيف المسألة؟ وأما علم الله من حيث ما هو صفة له لا يوجد فيه إجمال أصلا، لأن العلم الإجمالي في جميع مراتبه هو نوع من الجهل. أنت لما تقول أنا بعلم الشيء، واحد بيسألك تفصيلا ولا إجمالا، تحكي ولا والله مش تفصيلا، إجمالا، معنى أنه بعض الأمور فيه خفيت عليه. فلا يقال أن علم الله إجمالي، ولكن يعلم العلم الإجمالي، يعلم العلوم الإجمالية. طب أين هي محل العلوم الإجمالية؟ في المخلوقات. فيعلم علمك الإجمالي على ما هو عليه، وأما علم الله فكله تفصيلي، علمه محيط بالأشياء على ما هي عليه، على ما هي به، من غير سبق إيه؟ خفاء. طبعا التعلقات العلم هي تعلقات يعني تنفيذية مباشرة. طبعا سوف يأتي الكلام على التعلقات لاحقا إن شاء الله عندما نتكلم على تعلقات الصفات يعني في محله. إذا قال: وعلمه ولا يقال مكتسب، فاتبع سبيل الحق واطرح الرياض. يعني لا تشك مطلقا في أن علم الله سبحانه وتعالى ليس مكتسبا، وأنه علم ذاتي، وأنه متعلق بجميع الأشياء تعلق أزلي تنجيزي. تنجيزي يعني إيش معنى تعلق تنجيزي؟ يعني لا يتعلق بالشيء تعلق صلوحي، بمعنى أنه يمكن أن يعلم ولكنه الآن غير عالم. لأنه إذا قلت أنه يمكن أن يعلم وهو الآن غير عالم، فهو الآن إيش؟ جاهل، وهذا باطل. يعني لا يستحيل يستحيل أن يتصف الله سبحانه وتعالى بهذا الله. طبعا والأدلة على أن الله سبحانه وتعالى علمه تفصيلي وعالم بجميع الكليات وبجميع الجزئيات، هذا أدلته في القرآن في الكتاب والسنة يعني منتشر وواسع، ولا داعي أن الواحد يقول ما الدليل على أن الله سبحانه وتعالى يعلم التفاصيل. يعني هذا أمر بدهي. لذلك الإمام الغزالي كفر من قال بأن علم الله إجمالي، كفر من قال، لأنه هذا نفي لأمر معلوم من الدين بالضرورة، ولكنه لم يكفر من قال بأن الله عالم بالكليات والتفاصيل والجزئيات. في فرق بين أن تقول علم الله كلي وبين أن تقول أنه عالم بالكليات. واضح كيف المسألة؟ لاحظ كيف البيجوري إيش قال في صفحة 126: لكن الحق أنه ليس له إلا تعلق تنجيزي قديم. نفي التعلق الصلوحي القديم، لأن التعلق الصلوحي القديم معناه أنه ليس عالما بالفعل منذ القدم، الحق ليس أنه ليس له إلا تعلق تنزيزي قديم. بعد ذلك إيش قال؟ سيعلم المولى الأشياء أزلا إجمالا وتفصيلا. يعلم الأشياء الإجمالية والأشياء التفصيلية منذ الأزل، ويعلم الكليات والجزئيات. مش لا يقال إنه علمه إجمالي نفس العلم إجمالي، بل يعلم الإجمالية إذا كان في شيء إجمالي. فإحنا قلنا أين يمكن أن يوجد الإجمال؟ في أذهان المخلوقات. فيعلم إذن علوم المخلوقات، فعلم المخلوق هو منه إجمالي ومنه تفصيلي. فالله سبحانه وتعالى يعلم العلم الإجمالي على ما هو عليه في نفس المخلوق، ولا يكون وصف الإجمال لعلم الله، بل الإجمال هو من متعلقات علم الله. واضح كيف المسألة؟ كما يقال إنه التفصيل من متعلقات علم الله، يعني علم الله كاشف عن التفاصيل وعن الإجماليات، ولكن لا يوصف علم الله سبحانه وتعالى بأنه مجمل مطلقا. واضح كيف الكلام إن شاء الله. طبعا هذا البيت بيتين، يعني العلماء عادة يعني خاصة المتأخرون يحاولون اختصار بعض المسائل العظيمة المشهورة بشكل موجز. لذلك يعني خلافات أهل السنة مع الفلاسفة اللي هي في المسائل اللي تتكلم عليها الإمام الغزالي وغيره من العلماء قبله وبعده، قال: وكفرت الفلاسفة حيث أنكروا علمه تعالى بالجزئيات، كما كفرت بإنكار حدوث العالم وحشر الأجساد. لاحظ المسائل الكبيرة اللي احنا ركزنا على وحى تركيز كبير، والآن بنحكي عن المسألة الثانية اللي هي يعني أوضح من الواضحات، اللي هو أن علم الله سبحانه وتعالى متعلق بالتفاصيل وبالكليات وبالجزئيات. الفلاسفة أنكروا أن الله سبحانه وتعالى عالم بالجزئيات، وأنكروا حدوث العالم. قال: وكفرت الفلاسفة حيث أنكروا علمه تعالى بالجزئيات، كما كفرت بإنكار حدوث العالم. حدوث العالم نحن تكلمنا عليه بشكل تفصيلي حتى يعني صار واضح إن شاء الله، يعني أرجو أن يكون يعني مفهوم حدوث العالم وإيش مقدماته وإيش لوازمه يعني يكون الآن بينا لديكم. قال: وحشر الأجساد، أنكروا حشر الأجساد، وهذا سوف يأتي الكلام عليه لاحقا. قال: فقد كفرت بثلاثة، كما قال بعضهم بثلاثة كفر الفلاسفة العبا إذ أنكروها، وهي حقا إيش؟ مستفر علم بجزئي حدوث عوالم، حشر لأجساد وكانت ميتة. وكانت ميتة يعني وكانت إيش؟ ميتة. ثم قال بعد إثبات العلم، وعلمه ولا يقال مكتسب إلى آخره، قال: حياته كذا الكلام السمع ثم البصر بذي أتان السمع. حياته كذا الكلام السمع ثم البصر بذي أتان السمع. إثبات أن الله سبحانه وتعالى حي. إيش معنى الحياة؟
الوجود.
لا، الحياة هي عبارة عن وصف فقط يتصف به كل من ثبت له العلم والقدرة والإرادة. كل من كان عالما مريدا فهو حي. يستحيل أن يثبت العقل الحياة لمن هو ليس عالما ولا مريدا. فكل من ثبت له العلم والإرادة ثبت قطعا عند العقل أنه يجب أن يكون حيا. لذلك العلماء بيقولوا الحياة هي عبارة عن صفة، يعني هي شرط الاتصاف بإيش؟ بالعلم والإرادة. هي شرط الاتصاف بالعلم والإرادة. وبعضهم إيش بيقول؟ صفة أزلية تقتضي صحة العلم، يعني تقتضي صحة الاتصاف بالعلم. يعني هي نعم بنفس الأسلوب، ولكن لوازم وجودك الخارجي هو الحركة. إحنا سوف نأتي الآن إلى ذلك. بعض الناس يتوهمون إنه لا يوجد حي إلا متحرك، ولكن الحقيقة إنه الحياة فقط هي صفة تصحح الاتصاف إيش؟ بالعلم والإرادة. ولكن بعد ذلك الإنسان عندما يوجد، الإنسان نفسه جسم، الإنسان نفسه جسم، هل يستحيل على الإنسان أن يتصور واحد من الناس حيا وهو ليس متحركا؟ بالعكس هذا شيء واقع جدا. اصلا كثير من الناس يعني يتوهمون انهم اموات ليس لعدم حركتهم، ولكنهم في الحقيقة يكونون احياء، يكونون احياء. فاذا الشجر مثلا، ولكن الشجر يمكن ان يقال انه متحرك، احنا نحكي عن الناس. الناس يعني ليس من شرط الحياة الحركة، بل الحركة هي لازم من لوازم الوجود الانساني، وليست لازمة من وجود حياته، لازمة من وجود، لازمة من لوازم وجوده الخارجي، وليس لازما من لوازم حياته. فيمكن ان يوجد انسان حي وغير متحرك، ولكن الانسان اذا وجد في الخارج يتحرك، يتحرك. فاذا تحرك بيكون هو لازم من لوازم وجوده الخارجي، ولكن لا يكون شرطا لحياته. فيمكن تصور انسان حي ولكنه غير متحرك. من هذا الباب، من عدم التفريق بين الحركة وبين الحياة، وقع في أذهان الناس بعض القائلين يعني بمظهر التسليم والتشبيه اشتباه، فقالوا إذا كان الله سبحانه وتعالى حيا فيجب أن يكون متحركا، ولا حي إلا متحرك. وهذا قول باطل أصلا، هذا قول غير صحيح، لأن الحركة لازمة من لوازم الوجود نفسه، وليست لازمة من لوازم الحياة نفسه. فيقال مثلا الوجود نفسه، مثلا المروحة الآن متحركة، هل هي حية؟ لا طبعا 100%. الإنسان يمكن أن يموت ويتحرك، كما إذا حركته رياح أو حركه واحد أو أنهم ضربوه بالكهرباء مثلا تتحرك، ولكن هل حركته هذه دليل الحياة؟ لا. في فرق بين مفهوم الحياة وبين مفهوم الحركة. فلذلك قلنا الحركة لازم من لوازم الوجود المعين، لازم من لوازم الوجود المعين. فإذا كان الموجود جسما محدودا في حيز فيمكن أن يتحرك حتى لو لم يكن حيا. مثلا الكواكب متحركة، هل حركتها دليل الحياة؟ هل حركتها دليل حية؟ لا مطلقا. واضح كيف الكلام صار؟ فهناك انفكاك بين الحركة والحياة. أصلا الحركة كل شيء في الكون يتحرك، كل شيء في الكون يتحرك، ولكن بعض الموجودات اللي هي موجودة في العالم بعضها حية وبعضها ميتة، ولكن كلها تتحرك. أصلا العلماء اختلفوا إنه هل يوجد شيء ساكن ولا لا يوجد أصلا، اختلفوا في ثبوت السكون، ولكنهم اتفقوا على وجود الحركة. الحركة من البدهيات، عشان هيك لما قالت بعض الفلاسفة اليونانيين اللي هو صاحب الحجج الثلاثة في نفي الحركة، دينو من الأيلي، قال انه الحركة غير موجودة، ردوا عليه انه هذا خلاف البدهيات. لما ضرب مثال السلحفاة، أخيلس السلحفاة، تعرفوها هذه الأمثلة؟ ما تعرفوها؟ فذكروا كتاب حلو، هذه الشغلات حلوة تتسلوا فيها. يعني ذات بحجج استقصائية لكي ينفي وجود الحركة، لكي ينفي وجود الحركة بناء على حجج يعني جدلية. يعني قال هناك في واحد اسمه عداء من العدائين عندهم أخيلس اسمه، والسلحفاة قال انه أخيلس 100% بده يتسابق مع السلحفاة. لو فرضنا انه أخيلس بده يقطع متر والسلحفاة بده تقطع 10 سنتي اول حركة من حركاته، فهو قال قبل أن يقطع المتر يجب أن يقطع نصف متر، وقبل أن يقطع نصف متر يجب أن يقطع ربع متر، وقبل أن يقطع ربع متر يجب أن يقطع نصف الربع، وهكذا إلى ما لا نهاية له. ويستحيل أن يصل في التجزئة إلى جزء لا يتجزأ حسب اعتقادهم. فلذلك يجب أن قبل أن يقطع أي جزء يجب أن يقطع اللي قبله، وما دام تجزئ المادة يستمر إلى اللا نهاية، فإذا الحركة أصلا يستحيل أن تحصل. إذا لا يوجد في الأشياء الخارجية إلا أمور ساكنة. هذا يسموه حجة من حجج أخيره. وضرب مثال السهم، قبل أن يقطع المسافة يجب أن يقطع نصفه، وبالتالي يستحيل أن السهم ينطلق من الرمح من القوس أصلا. هذه حجة استقصائية مشهورة عند يعني اللي بدرس فلسفة، يسموها حجة جدلية، حجج جدلية. والعلماء يعني ردوا عليها، والمتكلمين ردوا عليها، ومن هنا صار يعني حاف إلى القول بالجزء الذي لا يتجزأ، وبعضهم قال يعني مثلا النظام رد على هذه الحجج قال هناك في شيء اسمه طفرة، لأنه الشيء يمكن أن ينتقل من المكان الأول إلى المكان الثالث دون المرور بالمكان الثاني، فمش داعي طلعت تلزمني إنه لازم يقطع جزء جزء، لا وبنص نص في طفرة، هذه إذن ما نقوم الطفرة للتخلص من إيه؟ من حجة استحالة الحركة مثلا. وبعض العلماء ردوا عليها بحجج أخرى. على كل الأحوال يعني هذه يعني جيد أنك تقرأ مثل هذه الأمور لأنها بتفتح الذهن مرات وبتسلي. فإذا يوجد هناك فرق بين مفهوم الحياة وبين مفهوم الحركة، ومن أجل اختلاف المفهومين في أذهان بعض الناس اللي هم مشبهة ومجسمة ظنوا أن الله سبحانه وتعالى لكونه حيا يجب أن يكون متحركا، ولكن هذا القول قول باطل، لأننا نقول أن الحركة هي لازمة من لوازم الوجود إذا كان الموجود إيش محدودا، وليس كل ما كان حيا فيجب أن يكون متحرك، بل كل ما كان حيا فإما أن يكون متحركا أو لا يكون متحرك، ولكن كل من كان متحيزا يجب أن يكون متحركا. فالحركة شرطها مش الحياة، بل شرطها إيش؟ التحيز، شرطها التحيز. كل ما كان متحيز يعني محدود الجهات هذا يتطور انتقاله من محل إلى محل، وليس كل ما كان حيا. طب ممكن يكون حي وهو ليس متحيز، يعني لا حيز له ولا مكان أصلا، لا يتعقل أن يوجد أصلا في مكان مطلقا، فكيف تثبت الحركة له؟ مثل الله سبحانه وتعالى. نعم، بعض العلماء قالوا الروح، يعني بعض الناس قالوا الروح، بعضهم قالوا بعض العلماء قالوا عند من يقول بتجرد الروح من المكان والزمان قالوا هي أصلا ليست محركة. نعم، المجانين، الجنين ماله؟ الجنين متحرك. وقبل ما تخرج في الحقيقة هو بتحرك قبل أن تنتخرج، لأنه هذا يعني في نامية حيوة. كيف النبات تتحرك؟ هو بتحرك كنمو نباتي فقط مش أكثر ولا أقل. كيف الخلايا تتكاثر وتتحرك؟ نتيجة انفعالات وأفعال مش نتيجة إرادة، لأنه ما في روح ما في إرادة، فحركته ليست لذاته، ليست لإرادة ذاتية، بل بالفعالات خارجية ذاته. كيف حركة النبات؟ كذلك الأمر يقال. الجنين قبل نفس الروح فيه يعتبر مجرد نامية حيوانية، يعني حيوان فقط، خلايا تتحرك نتيجة انفعالاتها بالمحيط التي فيها، ثم بعد نفخ الروح يعتبر إنسانا. لذلك العلماء قالوا أنه يجوز إسقاط الجنين قبل ذلك لأنه ليس إنسانا أصلا، وبعضهم تحوط لأنه يمكن أن يطير إنسان، يعني عنده استعداد قريب للطيرور صغير الإنسان، فلهذا الاستعداد القريب ألحق بمقام الإنسان. شوف يعني هذه بعض الأحكام الفقهية تترتب على نظرات يعني كونية وعقائدية. نعم،
أيوة،
يعني يمكن أن يكون متحرك.
كل الجمادات
مثلاً، أي أجيب لأي جماد يمكن أن يتحرك؟
متحرك ممكن،
يعني متحرك يعني يمكن أن يتحرك، قابل للحركة يعني. كل ما كان متحير بارك الله فيك، هذه القصد، إنه يعني إما بذاته أو بغيره، إما بذاته أو بغيره يجوز عليه الحركة، هذا معنى الكلام. كل متحرك يعني مش شرط إنه يكون متحرك بالفعل، مع إنه حقيقة هو في المتحرك، يعني هو ذاته، هو الآن جزئيات هذا المادة تتحرك، الكون كله يتحرك، الأرض كلها تتحرك، ولكن أنت هذا السكون، هذا سكون نسبي، لأنه أنا والطاولة وأنت كلنا نتحرك حركة نفس النسبة، فهي المسافات اللي بيننا ثابتة، لأنه سرعتنا في الحركة ثابتة، فهي تكون نسبي هذا اسمه. شوف كيف، عشان هيك في بعض الآيات نصت على إنه وكل في فلك يسبحون، هذا على كل شيء في الكون، وهي تمر مر السحاب عن الجبال تحسبها ثابتة وهي تمر مر السحاب، تتحرك حتى أنت تتحرك وأنت قاعد، بس مش تتحرك حركة بانتقالك عن المكان، لا، بل بعين المكان تتحرك كالراكب في السفينة، يتحرك بحركة السفينة. شوف كيف، فيعني كل شيء يتحرك، كل شيء متحيز فهو متحرك إما فعلا أو تقديرا يعني إمكانا، ولكنه في الحقيقة حتى لو كان ثابتا بالفعل فيمكن أن يتحرك، أي ثابتا بالفعل فيمكن أن يتحرك بالفعل بحركة غيره أو بتحريك غيره له. على كل الأحوال الحركة بنقول هي لازم من لوازم الوجود، من لوازم الوجود المحدود، يعني إذا كان الموجود محدودا تجوز عليه الحركة. ولا يقال إن الحركة لازم من لوازم إيش الحياة، في فرق كبير بين الأمرين كيف الكلام. فلذلك يعني المشبهة أو المجسمة قالوا إنه الله سبحانه وتعالى بما أنه حي إذا هو متحرك، وهذا باطل أصلا، استنتاج غير صحيح، بل هو عندهم هو متحرك لأنه محدود، لأنه متحيز هو متحرك، هذا هو الاستنتاج الصحيح اللي لازم يحكوه. ولكن إذا أثبتتم أن الله متحيز على رأس مرضي متحرك تفكير، بس هو ليس متحيزا، وضحت كيف المسألة، في فرق بين المفاهيم. نعم،
أنا ممكن أقول أنه لو كانت الحياة إلا للحركة لازم عدم حركة ما ليس بحي.
لو قلنا أنه أبطل هذا استنتاج صحيح،
ولكن في الواقع أن الحركة تصدق على ما ليس بحي
وما هو حي، إذن هي ليست علما. واضح إن شاء الله كيف الكلام. حياته كذا الكلام السمع، حياته كذا الكلام السمع. إذا قلنا إنه الحياة هي صفة أزلية تقتضي صحة العلم، يعني صحة الاتصاف بالعلم، أو بعض العلماء بيقولوا تقتضي صحة الاتصاف بصفات الإدراك، بيسموا صفات الإدراك زي العلم والإرادة، يعني كلها بيدرجوها في صفات الإدراك. قال كذا الكلام، أيضا الله سبحانه وتعالى متصف بالكلام. كذا الكلام السمع ثم البصر به أتانا السمع، يعني هذه الصفات الثلاثة، هذه الصفات الثلاثة اللي هي الكلام والسمع والبصر، الكلام والسمع والبصر أدلتها سمعية، يعني لا نستطيع تحقيقا وقطعا إثبات أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير متكلم إلا بأدلة سمعية. ولكن لاحظوا أنه كل الصفات السابقة، وجوده، قدمه، وحدته، حياته، بقاؤه، علمه، قدرته، كلها أثبتناها إيش؟ العقل. ولكن ما سوى ذلك من الصفات مثل الكلام والسمع والبصر هذه لا نستطيع أن نثبتها على سبيل اليقين والقطع كما أثبتنا سائر الصفات الأخرى التي لم نشك فيها، يعني عندما أثبتناها لم نشك فيها، ومن خالفنا نستطيع أن نرد عليه بأدلة عقلية أيضا، إلا هذه الصفات يتوقف إثباتنا عليها، إثباتنا لها على سبيل القطع على ورود نصوص ونقل ثابت بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالكلام والسمع والبصر. الآن يعني نحن نجمل الاستدلال على صفة الكلام بعد بيان حقيقة المقصود بصفة الكلام. يعني نحن عندما يعني يقول أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالكلام، لا يقصدون بالكلام الكلام اللي هو صوت وحرف، يقولون إن الله سبحانه وتعالى متكلم. إيش يعني متكلم؟ يقولوا الكلام هو صفة أزلية قائمة بذاته، صفة أزلية قائمة بذاته، ليست بصوت ولا حرف، تتعلق تعلق دلالة وبيان بجميع الواجبات والمستحيلات والممكنات. إذن أول شيء يقول الله سبحانه وتعالى متكلم بمعنى أنه قام فيه صفة الكلام. طيب الإشكال هنا إنه كيف يمكن أن يكون الكلام ليس بصوت ولا بحرف؟ من هنا صار العلماء بحث العلماء في الأمور الموجودة، قالوا هل ينحصر مفهوم الكلام فيما هو من قبيل الصوت والحرف فقط؟ مستحيل، يعني بالبداهة أو بديت أقول بالبداهة، بقليل من النظر لنستطيع أن نعلم أنه يوجد هناك كلام من دون حرف ولا صوت. كيف؟ مثلا أنت الآن تطلع فيه وتكلم حالك صح؟ مع أنه لا يوجد هناك صوت ولا حرف في نفسه، هذا كلام نفساني يسموه حديث، أنت بتحدث نفسك تحكي يا ترى هذا اللي بحكيه بعيد صوري صح ولا غلط، هذا حديث النفس. هو هذا حديث الناس. أي واحد إذا كان الآن من الذين يعني بيسمعوا مهتم بالكلام الذي أنا أتلفظ به فإنه يحدث نفسه الآن. أي واحد منكم يحدث نفسه هذا الكلام كيف صح ولا غلط، كيف حقيقته، إيش معناه، وهكذا. هو هذا الكلام النفساني اللي إحنا بنحكيه، وهذا الكلام النفساني تابع في الحقيقة. كل واحد تابع كلامه النفسي يتبع مدى تصوراته العلمية، يعني بمقدار علمه يكلم نفسه، بمقدار حضور العلم عنده وحضور العلم في نفسه فإنه يكلم نفسه. دليل ذلك أنه قبل ما نتكلم عن الإرادة وتنوع الإرادة على زعم ابن تيمية وزعم الشيعة إلى قسمين، مثلا قسم إرادة الشيعية وإرادة كونية، لم يكن عند مثلا عندكم، لنفرض أنه لم يكن عندكم علم بهذه الأقسام، أو بأن أحدا قال بهذه الأقسام، ترى هل كنتم تكلمون أنفسكم أو تحدثون أنفسكم بمثل هذه الأقسام؟ ليه في المية لا. ولكن بعد أن علمتم أن هناك أشخاصا تكلموا بهذه الأقسام وزعموا ثبوتها، أليس بعد ذلك صرتم تكلمون أنفسكم بمثل هذه الأقسام؟ على الأقل من حيث التطور والرد والإنكار أو الإثبات، ليه في المية. إذن كلام الإنسان لنفسه أو حديث الإنسان مع نفسه أو كلامه النفسي مترتب على إيش؟ على علمه. فبمقدار علم الإنسان فإنه يحدث نفسه، لا ليس بمقدار علمه فقط، بل بمقدار حصول علمه في نفسه، أي حضور علمه فيه. كيف هذا الكلام؟ يعني مثلا أنت يمكن أن تعلم بعض المعلومات الآن، حال حضور هذه المعلومات في نفسك أنت تكون تحدث نفسك بهذه المعلومات، ولكن ليس الإنسان قادرا دائما على استحضار جميع علومه، ليس الإنسان قادرا دائما على استحضار جميع علومه، لأنه حقيقة العلم عند الإنسان أمور انفعالية، أمور انفعالية أو أمور فعلية، وليس الإنسان قادر على أن يفعل أفعال لا نهاية لها أو أفعال كثيرة دائما في نفس الوقت، بل إنه قادر فقط على أن يستحضر قدر معين من المعلومات في لحظة زمنية معينة. ليه؟ لأنه حقيقة علمه إما فعلي أو انفعالي، وعلى الحالتين لا يمكنه أن يكون قابلا ولا فاعلا لأمور لا نهاية لها أو كثيرة جدا. واضح كيف المسألة؟ إذن علوم الإنسان التي يعلمها الآن ممكن تغيب عنه، يمكن أن تغيب عنه، فتسمى أنه نسيها أو أغفلها أو تهى عنها، بمعنى أنها غير حاضرة فيه، غير حاضرة عنده وإن كانت حاصلة فيه. شوف كيف المسألة. يعني أنت الآن مثلا مبادئ الرياضيات أو الفيزياء، نظرية فيثاغورس، قبل ما أنا أذكرك فيها الآن كنت متذكرها أو ملتفت إلها؟ لا. ولكن بمجرد أنك تذكر بها وتنبه إليها تستحضرها. طب هل لم تكن يعني موجودة عندك؟ لا، كانت موجودة، ولكن أنت كنت راكنها بزاوية يسموها الحافظة، فأنت عندما تنبه إليها النفس بتروح بتلاحظها تستحضرها. إذن أنت يوجد عندك علوم كثيرة ولكنها ليست حاضرة دائما في نفسك، فبمقدار حضور العلوم عند النفس أو استحضار النفس للعلوم فإنه يحدث عندك كلام نفساني عن هذه العلوم. واضح كيف المسألة صارت؟ فنحن بناء على هذا القياس اللي هو عبارة عن تحليل لما نجده نحن في أنفسنا، فالعلماء لما لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى نسب إلى نفسه أنه كلم موسى تكليما، وأنه تكلم وأنه قال وقلنا ويعني نسب إلى نفسه كثير من العبارات التي تدل على الكلام، قالوا الأصل أن يكون متكلما، ما دام هناك وردت عبارات ونصوص كثيرة تنسب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى فالأصل أن يكون الله سبحانه وتعالى متكلما. طيب هل هو متكلم بمعنى أنه قام فيه حرف وصوت؟ قالوا الكلام إما أن يكون كلام نفساني بالمعنى الذي وضحناه سابقا، أو يكون إيش؟ كلام لفظي بمعنى الحرف والصوت. طيب هل يصح أن يكون الله سبحانه وتعالى قد قام في ذاته حرف وصوت؟ لا يصح. ليش؟ لأن كل حرف وصوت هما حادثة، أمور حادثة، والأمور الحادثة لم تكن ثم كانت، ويطبق عليها نفس القواعد الكلية السابقة من إن ما لم يكن ثم كان فهو حادث. طيب قبل كونه في الله سبحانه وتعالى، قبل حدوثه في الله، هل كان الله سبحانه وتعالى كاملا أم لم يكن كاملا؟ طب بعد أن حدث في ذات الله هل هو كمال أم نقص؟ على الوجهين يحدث إيش إشكال كما وضحنا في دليل النقص والكمال. إذا يستحيل أن يكون الله سبحانه وتعالى متصفا بكمال حادث، هيك الدليل ينتج إنه إذا كان الله سبحانه وتعالى متكلما فيستحيل أن يكون كلامه حادثا. إذا استحال كون الكلام الله سبحانه وتعالى حادثا، إذا استحال أن يكون كلام الله بصوت واحد. هذه مقدمات احنا بنرتبها، بنقول نسب الكلام الى الله سبحانه وتعالى، والكلام عندنا بحسب الاستقراء والفهم اما ان يكون نفسيا او يكون ايش لفظي، يعني حرف وصل. طيب نسبة الكلام الى الله سبحانه وتعالى الوارد في الآية، اما ان يكون مصداقه، إما أن يكون المقصود منه هو الكلام النفسي، أو يكون المقصود منه إيه؟ الكلام اللي هو الحرف والصوت. ولكن إحنا بنقول إنه يستحيل أن يكون الله سبحانه وتعالى متصفا بصفة إيه؟ حادثة. يستحيل أن يكون الله سبحانه وتعالى متصفا بصفة حادثة. ليش؟ لأنه يترتب على ذلك نقص، سواء قبلها أو بعدها، قبل حدوثها أو بعد حدوثها، يلزم على ذلك النقص بما تقدم من دليل الكمال والنقص. طيب إذا استحال أن يتصف الله سبحانه وتعالى بصفة حادثة، إذا ألا يستحيل أن يتصف الله سبحانه وتعالى بقيام الأصوات والحروف في ذاته؟ الأصل 100% يستحيل. يستحيل يعني إيش معنى قيامها في ذاته؟ كيف أن الحرف والصوت يقوم في ذاته قيام
المخلوق في
يعني حدث بعد أن لم يكن، أنا الآن أوجد الأصوات والحروف في ذاتي، أنا الآن هذا هو معنى إني أنا أتكلم كلام بصوت وحرف، أنا أوجد إيجادا الحروف والأصوات في ذاتي، باخذ الهواء وبطلعه بعد هيك بقطعه وبيطلع بشكل صوت وحرف، لا يوجد هناك معنى للحرف والصوت إلا هذا المعنى. ما تتخيلوا واحد يجي يحكي لكم هذول بتهبلوا السلفيين لما يحكوا إنه هناك صوت وحرف يليق بذات الله، ما هو الصوت والحرف أصلا حادث. كيف صوت وحرف يليق بذات الله؟ ما هو الصوت أصلا حادث والحرف حادث، صوت وحرف حادثات قائمات بالله ويليق بذاته، كيف حادث ويليق بذات الله سبحانه وتعالى؟ كما لو تقول نقص يليق بذات الله، هو بنفس المعنى هذا، حدوث حدوث يليق بالله، صفة حادثة تليق بالله، يعني شو الكلام هذا؟ هذا كلام لا إله. نعم أو يدا أو إلى آخره، كل يعني كل كلام من هذا القبيل هو لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فإذا إحنا بنقول الكلام إذا لما وجدنا الله سبحانه وتعالى ينسب إلى نفسه الكلام في النصوص الشرعية، لم نبادر بالقول بأنه يستحيل أن يتصف الله بالكلام، لا نظرنا حكينا استنى خلينا نصبر شوية، فكرنا وجدنا أنه هناك في كلام نفساني وفي كلام إيش لفظ بحرف وصوت، ووجدنا كل ما كان بحرف وصوت فيجب أن يكون وعليكم السلام فيجب أن يكون إيش حادثا. ولكن نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون موصوفا بكلام حادث بصفة حادثة، سواء كانت كلاما أو قدرة أو إرادة أو غير ذلك، كل شيء حادث يستحيل الله سبحانه وتعالى أن يتصف به. فإذا لازم عندنا لزوما أن يكون الله سبحانه وتعالى غير موصوف بالكلام الذي هو حرف وصوت. هذا الاستدلال استدلال قطعي، لا مجال للفك فيه ولا مجال للتوقف عنده. طيب يبقى السؤال، إذا كان الله سبحانه وتعالى قال وكلم الله موسى تكليما، وقلنا نحن بأن الكلام ليس بحرف وصوت، فإذا ما حقيقة الكلام الذي يتصف به الله سبحانه وتعالى؟ بنقول هو كلام نفسي لائق بالله سبحانه وتعالى، ليس بحرف ولا صوت. طيب المعتزلة بيقولوا نحن لا نعقل كلاما إلا بحرف وصوت، بنقول لهم بكل بساطة أنتم لم تعقلوا كلاما إلا بحرف وصوت، ولكن نحن عقلنا كلاما بلا حرف ولا صوت، اللي هو الكلام النفسي اللي هو حديث النفس. نحن نعقل، كل واحد يعقل من نفسه كلام هو ليس بحرف ولا صوت أصلا، هو ليس بحرف ولا صوت، بل هو أصلا ليس بلغة. حقيقة الكلام اللي هو واقع في نفوسكم هو ليس بلغة أصلا، يعني لا يتوقف كلام الواحد مع نفسه على أنه يكون عارف بلغة من اللغات. نعم
عند النحويين
مش سامع.
عند النحويين
كيف؟ عند النحويين
يعني عند غيرهم تكتبوا الكلام؟
لا لا، هو الكلام أعم، يعني الكلام عند النحويين اصطلحوا عليه اصطلاح انه هو فقط الكلمات والحروف والأصوات، ولكن الكلام في اللغة أعم بالضبط، أعم من أن يكون حرفا وصوتا، لذلك قالوا العين تتكلم. شوف كيف يعني العين تتكلم، الوجه لما يحمر ويصفر يطلق عليه انه كلام، والنفس تتكلم، الإشارات إشارات الكلام، الحروف البارزة اللي بيعملوها لمن لا يبصر، هذه عبارة عن كلام أصلا، هي عبارة عن كلام في الحقيقة. أنت لما تمسك أعمى وتضغط على إيده الضغوطات أو تمسكه شغله، هو في الحقيقة أنت قاعد بتخاطبه. في الحقيقة الكلام في اللغة يطلق على كل شيء، على كل شيء يدل على المعنى الذي قاره في نفسك، كل شيء يدلك على المعنى القائم في نفسك فهو كلام، سواء كان حرفا وصوتا، سواء كان إشارة، سواء كان رمزا. إشارات المرور أليست هي كلام؟ هل أنت بتقدر تيجي تحكي للدولة، خلينا نتكلم شوي في السياسة، إنه والله أنتم لم تقولوا لي إنه تعدي الإشارة الحمراء حرام بحيث يترتب عليه غرامة 50 ليرة أو 55 ليرة، هل تستطيع أنك تقول لهم بذلك؟ هل تستطيع أن تقول لهم ذلك؟ لا، بقولون هم يجيبون، بقولون لك لا إحنا حكينا لك، لأنه مدلول الإشارة الحمراء هو إنه ممنوع أنك تدخل، مدلولها دلالتها إنه ممنوع أنك تدخل، مجرد الإشارات صارت إيش؟ كلام، هو صارت كلاما أصلا. فالكلام أعم من أن يكون حرفا وصوتا، أعم من أن يكون فعلا، أعم من أن يكون حركة يعني بالعين أو بالوجه أو بغير ذلك، أعم من أن يكون رمزا أو خطا، بل هو دال على كل ما يدل، دال على كل ما يدل على المعنى القائم بالنفس. إذن حقيقة الكلام كما قال يعني كثير من الأشاعرة هو المعنى القائم بالنفس، وكل ما سواه مما يدل عليه فيطلق عليه الكلام مجازا. شوف كيف الكلام صار هيك، حقيقة المعاني صارت. الآن زيد يتكلم في نفسه حتى وإن لم ينطق، حتى وإن لم ينطق وبيكلم في نفسه. الأقرب هل تستطيع أن تقول إنه لا يتكلم؟ يتكلم، حرام عليك، يتكلم الأقرب، يتكلم ولكن لا ينطق، هو يتكلم مع نفسه. الطفل قبل أن يخاطب أباه وأمه بأول كلمة بيحكيها بيكون يتكلم، في عنده كلام نفساني، يوجد في عنده كلام نفساني ولكنه لا يستطيع التعبير عنه. لاحظ كيف احنا بنحكي لا يستطيع التعبير، يعني دلالتك لا يستطيع ان يدلك على ما يقوم في نفسه من معان الا بعد ان يتقن اصدار الحروف والاصوات عن النمط المعتاد بين الناس، ولكن قبل ذلك ممكن يستطيع انه يدلك عليه بانه يصرخ، يعيط، يشدك وبيحكي لك، بيأشر لك مرة انه بده يطلع برا. هذه اشارات، هذا عبارة عن كلام في الحقيقة. الولد بتكلم، وانت بتحكي لما تشوف ابنك، انت عندك ابن قبل ما يتكلم تحكي والله هذا شو بيحكي، هذا اسمعي انه ما بتكلم، ما بنطق بحرف وصوت، ولكن الحقيقة انت عندك ولد. راقبه وشوف الكلام النفساني كيف بتطور عنده. الكلام النفساني بتطور بحسب تطور علمه، حسب تطور استحضاره للأشياء، ثم بعد ذلك بفترة بصير عنده كلام بحرف وصوت.
تعبيرات الأخرس
وتعبيرات الأخرس هي عبارة عن كلام وهكذا.
نعم. الآن بصير مفهوم أي إنه مثلا كان الله موسى تكليما، يعني ألقى في نفسه مثلا، يعني ألقى في نفسه.
إما أن تقول إنه ألقى في نفسه، أو أنه كشف له عن بعض متعلقات صفته الأزلية القائمة في نفسه. يعني كلم الله موسى تكليما بمعنى دله على كلامه النفسي، اما بلا واسطه او بواسطه. هذا بكل بساطه معنى الايه، يعني لا يعني لا ليس في هذا الى يعني جهد كبير حتى نفهمها. كلم الله موسى تكليما اما بان خلق صوتا وحرفا يدلان على كلامه النفسي، او انه قد كشف الغطاء المانع من انه يسمع موسى عليه السلام كلامه النفسي. ايش يعني يسمع؟ الآن الإمام الغزالي تكلم على مفهوم السمع، ايش معنى مفهوم السمع؟ ايش يعني ان تسمع؟ ايش يعني ان تسمع؟ ان تسمع يعني معناه ان يقوم في نفسك ادراك لامر يدلك على المعنى القائم في نفسي انا. واضح كيف المسألة؟ يعني الان انا اسمعك كلامي، انا اسمعك كلامي. ايش يعني اسمعك؟ يعني انا اوجد اصواتا ترتطم بعد ذلك في اذنك، يحدث عندك سمع لها. ايش يعني سمع لها؟ يعني ادراك لها. واضح كيف الكلام؟ افرض انك ما بتكلمش معك انا عن طريق الصوت، بتكلم معك عن طريق ايش؟ الكمبيوتر مثلا، الاشارة. يجوز ان تقول انا سوف اسمعها كلامي عن مجازا، عن طريق المجاز، عن طريق المجاز. بس على كل الاحوال بتقول انا اكلمه، سوف ادلك على كلامي، سوف اعلمك بكلامي. واضح كيف المسألة؟ ولكن السمع هو الادراك عن طريق الاذن، الرؤية هي الادراك عن طريق البصر. فيمكن ان يوجد ادراك لا عن طريق الاذن ولا عن طريق البصر، كأن تدرك بان يخلق الله سبحانه وتعالى فيك ادراك مباشر، كما مثلا انت في الاحلام والرؤى مش بتسمع وترى عن طريق العين؟ لا، 100% ليس عن طريق العين، لا عن طريق العين ولا عن طريق الاذن، بل عن طريق الروح مباشرة. ومع ذلك انت بتقول انا سمعت ورأيت وابصرت بل وتحركت ايضا. شوف كيف المسألة صارت. السمع هو حقيقة الادراك. فالله سبحانه وتعالى يخلق شيئا، اما ان تقول على طريقة الامام الماتريدي رحمه الله، ان تقول ان الله سبحانه وتعالى خلق صوتا وحرفا دل سيدنا موسى عليه السلام على كلام الله، او ان تقول كما قال الامام الاشعري ان الله سبحانه وتعالى خلق في نفس موسى ادراكا دله على حقيقة كلامه. هذه الطريقة من الطريقين. اصلا انت عندما تقول انك ترى الله سبحانه وتعالى، كيف ترى الله؟ ما معنى الرؤية؟ في الدنيا وفي القيامة. ايش معنى الرؤية؟ هي ادراك، هي ادراك يقوم فيك اما بواسطة العين او بلا واسطة العين. الان لو طلعت عينك، انت طلعت عينك مش انا طلعت عينك وتم التأثير عليك بواسطة امواج يعني كهرومغناطيسية او بعض الانواع الاشعاعية، الا في العصب البصري، الا يتكون في دماغك بعض الصور؟ مش ممكن، هذا واقع. بالعكس، هذا يعني تجارب، يعني التجارب هذا الكلام اللي احنا بنحكيه واللي موجود عند علمائنا زمان في علم التوحيد في الحواس وفي الكتب، الان بيجربوه تجارب وبيعملوه الان، بيأثروا على العصب الشوكي او حتى على المنطقة المعينة من الدماغ من دون واسطة العصب، بيأثروا عليها بامواج كهرومغناطيسية معينة بحيث انه الانسان يرى صورا من دون واسطة العين، بس بواسطة امواج كهرومغناطيسية. هذا حقيقة الامور. الادراك، السمع هو عبارة عن ادراك حاصل في النفس بواسطة العين، ويمكن ان يخلق الله سبحانه وتعالى هذا الادراك لا بواسطة العين، يعني لا يتوقف خلق الله سبحانه وتعالى للصورة او لخلقه لادراك الصوت مثلا او ادراك الكلام على الصوت والحرف. هذه عبارة عن امور شرائط عادية، شروط عادية كما قال العلماء. وهكذا يقال فيما يتعلق بالسمع والبصر. لذلك قال حياته كذا الكلام السمع ثم البصر ببيئتان السمع. يعني لا نستطيع نحن أن نثبت حقيقة بشكل قطعي صفة الكلام لله سبحانه وتعالى إلا بتوسط الأدلة الشرعية، الأدلة النقلية. أما بلا توسطها فيصعب علينا إثبات وصف الله سبحانه وتعالى بالكلام، يصعب. ما قلت أنا يستحيل، لأنه مثلا الإمام الجويني وبعض الأئمة أتوا بأدلة عقلية على إثبات الكلام وعلى إثبات السمع والبصر، ولكن ولم يسلم هذه الأدلة لهؤلاء العلماء غيرهم من العلماء. لم يقولوا إنها أدلة قطعية، بل قالوا إنها أدلة يعني تحتمل القدح، بل هي مقدوح فيها على التحقيق. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم، إيش السؤال؟
يعني
في حديث ابن رشد تحته أن يوم يعني ينادي الله سبحانه صريب الليل
في نفس الأسلوب ينادي يعني يأمر مناديا فينادي أو يخلق صوتا يدل على كفلفلة الجرس أو إلى أفريتي أو صوت لهذا الصوت. وهذا بعض الحمقى من المجسمة يطلون صوت الله كصوت الجرس بناء على هذا الحديث. هو ينادي معناه أنه يأمر ملكا فينادي أو يخلق صوتا يفهم الناس فيه مما يريد في الكلام، كما يقال إن الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل ينادي ألا من داع فأستجيب له ألا من مستغفر فأغفر له. هو الله سبحانه وتعالى بذاته ينزل 100%؟ لا، هو يأمر ملكا فينادي، يأمر ملكا فينادي. لذلك هو لأن الملك ينادي بأمر الله نصب الفعل لله سبحانه وتعالى.
ما يعني الله ينزل سماء الدنيا
ينزل إنه يأمر ملكا فينزل، لأنه هذا إسناد مجازي. أنت لما تقول إنه الملك نادى في الناس، هو الملك يعني هو نفسه صار ينادي. وحتى نزل يعني نزل الملك قاتل الملك في المعركة مثلا، قاتل هو نفسه اللي قاتل، لا مش صار جماعة اللي بقاتل
الملك هسه نازل على الشارع يعني بعد ما تتحسس والله
مثلا. يعني شوف هذه إطلاقات مجازية. الحديث ورد أو الآيات ورد، بعض الآيات ورد الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس صح، وبعضها إنه الملائكة تقبض الأرواح والملائكة تتوفى. طب مين اللي بتوفى؟
الملائكة
بأمر الله. طب لماذا أثنت هذا الفعل الذي تفعله الملائكة إلى الله؟ لأن الله هو الذي أمرهم. لو لم يأمرهم لو لم يكن الملائكة يفعلون هذا الفعل بأمر الله لما هذا صح إثنات هذا الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، بل لأنهم إنما يفعلون هذا الفعل بأمر الله لذلك جاز إثنات هذا الفعل إلى الله أحيانا وإليهم حقيقة. شفتين هم إليهم حقيقة وإلى الله سبحانه وتعالى على سبيل النجاح. كذلك يأمر الله ملكا فينزل فينادي، وأسند في بعض الأحاديث إلى ذاته الجليلة هذا النزول وهو ليس بنزل ينزل. كيف يقال إن الله سبحانه وتعالى ينزل؟ يعني في حال نزوله هل يقال إنه نازل؟ هذا في إثبات الحركة وفي إثبات الرحمة على الله سبحانه وتعالى وهو ليس كذلك. أم إنه يقال كما قال بعض الأغبياء من المجسمة إنه هو والملك ينزل؟ بعض الأغبياء من المجسمة يعني التزموا بظاهر هذا المعنى وقالوا نعم، وما المانع أن يكون الله سبحانه وتعالى مع الملائكة هم نفسهم اثنين ينزلون؟ هذا يعني مجرد عناد، مجرد عناد. والله سبحانه وتعالى موفق. نعم.
على طبعا
الكرة الأرضية.
الكرة الأرضية لما هلا إحنا الفصل الأخير بكون تحت شيء الفصل الأخير فما
عمان اللي عنده ما يحاسب.
آه لطيف
لطيف. كلام لا كلام لطيف هذا جيد.
بس هو مش يعني دليل القاضي مش.
ليش القاضي؟ أقلي. ليش القاضي؟ ما هو بيقول لك هم يقولون إنه ينزل إلى السماء الدنيا. إذا جاء ما هو الثلث الأخير لا يطول.
لا يطول على الأرض.
طيب إذا يلزم على ذلك إنه يكون الله سبحانه وتعالى دائما في السماء الدنيا. إذا دائما بيكون نازل. هذا ظاهرا يعني دليل قوي ولطيف يعني. عليكم السلام. إذا يعني هذا شرح موجز يعني لبعض ما يعني قاله العلماء في مسألة الكلام والسمع والبصر، ونحن ذكرنا ذلك إيجازا وعلى سبيل الاختصار. ويوجد هناك مسائل أخرى تتعلق بهذه الصفات يعني لم نذكرها خوف التطويل، ولكن طبعا العلماء فصلوها في كتبهم المطورة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين.